صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في شرب الرجل وهو قائم؟ هل يجوز شرب الشراب وأكل الطعام والرجل قائم؟ في هذه الآثار التي يريدها الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب ما يدل على أن هذه المسألة عنده لا شيء فيه، وأنه يجوز للإنسان أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم. قال مالك: إنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. هؤلاء الأدلة من كبار الصحابة ومن الخلفاء الراشدين كانوا يشربون وهم قياما. قال مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. أيضا هؤلاء لا يرون بأسا في شرب الإنسان وهو قائم. قال مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. قال مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما. هذه الآثار التي أوردها المؤلف في هذا الباب تدل على مشروعية وجواز شرب الإنسان وهو قائم. ولذلك يقول أبو عمر: إنما رسل مالك هذا الباب وذكر فيه عن عمر وعلي وعثمان وسعد وعائشة وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يشربون قياما لما سمع فيه من الكراهات. سمع هناك أحاديث تنهى عن الشرب قياما، وهو قد روى عن هؤلاء الرخصة، فرأى عن هذا أرجح من أحاديث الحظر والنهي. قال: ولم يصح عنده الحظر وصحت عنده الإباحة، فذكرها في باب أفرد لها من كتابه هذا، وهي الأكثر عند العلماء وعليها جماعة الفقهاء. هكذا يوجه أبو عمر الآثار، وأن هذا هو الأكثر وعليه الأكثر. وقد ذكر مثل ما ذكره أبو عمر الإمام أحمد بن محمد بن هاني الأخرم تلميذ الإمام أحمد في كتابه الناسخ والمنسوخ، فذكر أحاديث النهي في الشرب قائما، وذكر أحاديث الرخصة في الشرب قائما، فذكر من أحاديث الشرب قائما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وحديث عبد الله بن عمر يقول: كنا نأكل ونحن نسعى ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أحاديث النهي، فمنها حديث أبي هريرة: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستطاعه. وحديث أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. فقال: اختلفت الأحاديث في هذا الباب، وأحاديث الرخصة أثبت. أحاديث الرخصة هي الأثبت. ثم ذكر أنه إن كانت الكراهة بأصل ثابت فإن الرخصة بعدها، حتى لو قيلت هذه أحاديث صحيحة، وهي فعلا صحيحة، حديث مسلم. فيرى الإمام أبو بكر بن الأخرم أن المسألة من باب النسخ والناسخ والمنسوخ، وأن أحاديث الرخصة ناسخة لأحاديث الحظر. قال: لأن وجدنا العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الرخصة: عمر وعلي سعد وعامر من ربيعة ومن عمر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن الزبير.
فذكر جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون قياما، فقال إن هذه لو ثبتت وهي صحيحة فأحاديث الرخصة بعدها، فجعل المسألة من باب الناسخ والمنسوخ. طيب، قال السنة في الشرب ومناولته عن اليمين، يعني السنة في الشرب للشراب، ثم السنة في من يناول بعدما يشرب الإنسان إذا تبقى معه شيء يناول من على اليمين. قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي باللبن قد شرب بالماء، هذا الماء قد خلط، هذا الحليب قد خلط بالماء، وعن يميني أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. هذه السنة في مناولة الصغر بعد أخذ الإنسان منه حاجته أنه يسلم ويعطي من عن يمينه. ثم ذكر أبو عمر أن في هذا الحديث إجازة خلط الماء بالحليب، يجوز، لكن يقول هذا في غير البيع، إنسان يريد أن يشرب أو يشرب غيره يمكن أن يخلط الحليب بالماء، لكن إذا أراد أن يبيع هذا من الغش المحرم. قال فيه إجازة خلط اللبن بالماء لمن أراد شربه ولم يرده البيع، لأن قوله قد شيب بماء قد خلط بماء، ومعنى الشرب الخلط، وإنما قلنا إذا لم يرد به البيع، لأن خلط الماء باللبن غش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. طيب، وقد بلغني يقول أن عمر بن الخطاب أهراق لبنا قد شيب بماء على مريد بيعه والغش به. طيب، وفيه أن المجلس عن يمين الرجل وعن يسار سواء، لا فضل بينهم، إذ لو كان الفضل عن يمين الرجل لما آثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا على أبي بكر، قال قم هنا وتعالي على بكر، ولكن المجال سواء. يقول فيه من أدب المؤاكلة والمجالسة أن الرجل إذا أكل أو شرب ما ولا قبله الذي عن يمينه كائنا من كان، وإن كان مفضولا وكان الذي على يساره فاضلا. وفي هذا وفي القياس على هذا النص في هذا الحديث أن لو كان كافرا كان الأدب والسنة أن يؤثر من على اليمين أدبا على من كان عن يسار بفضل الشرع، والقاعدة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن. قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، يمينه فيه غلام واليسار فيه أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هل تأذنني؟ استأذنه، فقال لا والله يا رسول الله لا أوفر بنصيبي منك أحدا، لا نصيبي لا أوفره على أحد. قال فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، كان وضعه في يده. هذا الحديث مثل الحديث السابق في السنة أن من على اليمين هو الذي يتناول أولا. طيب، يقول هنا والغلام المذكور في هذا الحديث هو ابن عباس، والأشياخ خالد بن وليد أو منهم خالد بن وليد، فذكر أثرا يدل على هذا. يقول وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه يلغى له لا أولى بهذا الحق منك الأشياء لا ما دام أنه حقه لا يدفع عن حقه إلا بإذنه صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ممن يجوز له إذنه يقول وليس هذا موضع كبر كبر هذا لا دخل له في هذا الموضع لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق وكل ذي حق أولى بحق أبدا والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة طيب قال جامع ما جاء في الطعام والشراب قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجور صوته فيه ضعف فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ليست أقراص أقراص ذرة ولا بر ولا شيء غالي شعير ثم أخذت خمارا لها الخمار الثوب الذي تغطي به رأسها ثم لفت الخبز ببعضه لفت هذا الخبز أو لفت هذا الخمار بالخبز ثم دسته تحت يدي يعني جعلت هذا الخبز تحت يدي وردتني ببعضه يعني جعلت الباقي من الخمار على كتفيه مثلا ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال قلت نعم قال لطعام قال قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا هذا أبو طلحة صنع على طعام قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم هو تقدمهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه يأتون بعده حتى جئت أبا طلحة فأخبرته قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه جاءوا فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه لا نريد أن يأخذ هذه الخبزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاء هؤلاء الجيش فقالت الله ورسوله أعلم انظروا فقه هذه المرأة وحسن فهمها قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استقبله وتقدم إليه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبزة خبزة التي وضعت في يد أنس جاءت به فأمر به ففت مفرقا على الخوان وأسرت عليه أم سليم ركة لها فآدمته كان هناك إناء والناس يسمون ركة أيضا الآن يعني فيها شيء من بقية السمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول يعني دعا على الطعام أن الله يجعل فيه البركة ثم قال ائمن لعشرة فأذن له فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائمن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائمن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائمن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائمن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا طيب قال ابن عمر احتج بعض أصحابنا بهذا الحديث في جواز شهادة الأعمى على الصوت. أين هذا المعنى من الحديث؟ هذا أبو طلحة سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفه بصوته، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة ولكن سمع صوته فعرفه. قالوا في هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ضيق الحال وشغف العيش، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يبلغ به الجوع والجهد إلى ضعف الصوت وهو غير صائم. طيب، وفيه أن الطعام الذي لمثله يدعى الضيف ولا يدعى إلا لأرفع ما يقدر عليه، كان عندهم الشعير، كان أرفع شيء يدعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحف به كان الشعير، والشعير من أبعد ما يأكله الإنسان في هذا الزمن. وفيه قبول مواساة الصديق وأكل طعامه، وأن ذلك ليس بصدق، هذا طعام الذي واسى به أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس صدق، ولكنه من باب الهدية والإكرام. طيب، وفيه أن الرجل إذا دعي إلى طعام جاز لجلسائه أن يأتوا معه إذا دعاهم الرجل، هذا الذي دعي يمكن أن يستدعي أيضا آخرين من جلسائه. وفيه فضل فتنة أم سليم لحسن جوابها زوجها حين شكا إليها كثرة من حل به مع قلة الطعام، فقالت الله ورسوله أعلم، أي لم يأتي بهم إلا وسيطعمهم، هذا المعنى الذي قصدته، ما دام أنه جاء به فإذا هو يعرف إن شاء الله كيف يطعمهم ويشبعهم وقد حصل. طيب، فيه إباحة الشبع للصالحين، لأنه قال حتى شبعوا بعض الصوفية القدامى، ليسوا هؤلاء الصوفية اليوم، ليسوا صوفية ولكنهم صوفية الألسنة والبطن. الصوفية القدامى كانوا يقولون لا يجوز الإنسان أن يشبع ولكن يأخذ قدر ما يقيم ظهره، ولكن هنا فيه إباحة الشبع للصالحين. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخرهم أكلا، وذلك من مكارم الأخلاق. قال مالك عن أبي الزناد عن معرض عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، طعام الاثنين كافي الثلاثة زاد واحد، وطعام الثلاثة كافي الأربعة زاد واحد. لكن هنا حديث آخر بهذا المعنى لكنه مغاير له، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي اثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. طيب، الكفاية ليست بالشبع والاستغناء، فإذا ما دام أن هؤلاء كانوا يأكلون ويشبعون لو جاء معهم آخر أو اثنان فيمكن أن يأكلوا ويأخذوا قدر حاجتهم منه دون أن يشبع الجميع، وهذا يكفي. قال ألا ترى إلى قول أبي حازم رحمه الله إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يغنيك، إذا كان لا يغنيك ما يكفيك، كان المفروض أن يكفي فليس في الدنيا شيء يغنيك. ومن هذا الحديث أخذ عمر فعله عام الرمادة حيث كان يدخل على أهل كل بيت مثلهم، ترى عشر جاء عشر وقال أعطوه مما تأكلون، وقال لن يهلك امرؤ عن نصف قوته، لو كان يأخذ نصف ما كان يأكل في القديم ما يتضرر بهذا. طيب، قال مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلق الباب، هذا الأدب في النوم، وأوق السقاء، وكان هناك سقاء يحتاج إلى ربط فمه يربط، وأكفئ الإناء، إذا كان الإناء لا طعام فيه يكفى يقلب، أو خمر الإناء، هذه طريقة أخرى، إما أن يكفى أو يخمر يعني يوضع عليه شيء، وأطفئ المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا. لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن رجلا من أهل الشام كان نائما في فناء بيته، يقول وكان معه حرة في البيت، يقول ففي الصحة وأنا مستلق ولكنني صاح لست بالنائم، سمعت دقة خفيفة عند الباب وأنا قريب من الباب، يقول فتقدمت الهرة إلى الباب فسمعت صوت هرة أخرى وهي تتحدث بالعربية، تقول هل في البيت طعام؟ قال فيه طعام ولكن على إناء غطاء. قالت هل يوجد إناء ليس عليه غطاء؟ قالت لا يوجد إناء ليس عليه غطاء إلا إناء فيه بقية قليلة جدا من الطعام. قالت إيتي بهذا، يقول فأتت تجر القدرة ثم دخلت الأخرى فأكلت منه شيئا، ثم قالت من أين جئت؟ قال جئت من العراق. متى جئت؟ قالت جئت الآن الشام. ومتى تحركت من العراق؟ قالت الليل. قالت هل هناك خبر في العراق؟ فقالت قتل علي بن أبي طالب في يوم الليل. واسمع هذا الحوار، ثم ذهبت وانصرفت. ففي الصباح ذهب إلى المسجد وقال قتل هذه الليلة علي بن أبي طالب. قال له من أخبرك؟ قال أخبرنا المخبر. قال تكذب، من أخبرك هذه الليلة هنا وأنت تتحدث عن حادثة وقعت في العراق؟ وكان قد كتب تلك الليلة ساعة قدومها واليوم وتاريخه. بعد أسبوع جاء الخبر بأنه قتل علي بن أبي طالب في ليلة كذا، فوافق ما كتبه على لسان تلك الهرة. هنا يقول فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، لكن إذا وجد إناء ليس عليه غطاء استخدم ويستفيد. قال إن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. الفويسقة يعني الفأرة هي تضر الفتيلة ويمكن أن تحرق البيت، والإنسان يحتاط في هذا. طيب وفي هذا الحديث من العلم أيضا أن الشيطان لم يعطى مع ما به من القوة، انظروا الشيطان عنده قوة ولكنه مع ذلك لم يعطى أن يفتح غلقا ولا يحل وكان ولا يكشف إناء، وهذا رحمة من الله بعباده ورفقا به. ثم ذكر هنا حديث رواه أحمد يقول عن جابر غط الإناء وأوكئ السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء ووقع فيه من ذلك الداء. قال الليل الليث وسعد والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. كانون الأول
إلى شهور السريانية. ها؟ يقول هنا قانون الأول هو ديسمبر وقانون الثاني يناير، وهما شهران في قلب الشتاء، وهؤلاء كانوا يظنون أن هذا الوباء ينزل في هذا الشهر. من أين الله والله أعلم. ثم ذكر قصة أيضا أخرى وهو يقول هذه قصة صحيحة. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة العشاء ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب فحدثته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن تتربص 4 سنين فتربصت، ثم أتت عمر فأخبرته بذلك فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن تتزوج، ثم إن زوجها الأول قدم، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. قال: إن لي عذرا. كان يظن أنه غاب باختياره. قال: إن لي عذرا. قال: ما عذرك؟ قال: خرجت أصلي مع قومي صلاة العشاء فصبتني الجن فكنت فيهم زمانا، فغزاهم جن المؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم وغرموهم وكسروهم وأصابوا لهم صبايا، فكنت في من أصابوا، فقالوا: ما دينك؟ كنت مسلم. قالوا: أنت على ديننا لا يحل لنا صبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول وهو الرجوع إلى المدينة، فاخترت القفول، فأقبلوا معي بالليل بشر يحدثونني في الليل، يتكلمون معي ويؤانسونني، وبالنهار إعسار إعسار ريح أتبعها. في النهار يتحولون إلى إعسار، تعرفون الإعسار الريح الطويلة جدا التي تدور ثم تمشي. قال: فما كان طعامك؟ قال: الفول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك؟ قال: الجبث. قال قتادة: الجبث ما لم يخمر من الشراب، لم يوضع عليه قطر. فخيره عمر بين المرأة وصداق: تريد امرأتك أم تريد صداق؟ فاختار صداق وأخذ. قال أبو عمر: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين والمكيين مشهور. قال مالك: أنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي فراث بن الكعبي. هنا ترجم لي سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال: يقنى بأبي سعد واسم أبيه أبي سعيد كيسان، ويقول: كان يقال له المقبري والمقبري بالضم والفتح، لأنه كان يسكن على المقبرة، كان يسكن هناك. عن أبي فراث بن الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة. هذه الجائزة يعني الشيء الذي ينبغي أن يقدم للضيف ويكرم به، هذا في ليلة ويوم، في يوم وليلة. ثم الضيافة بعد ذلك 3 أيام. إذن الجائزة المؤكدة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويقدمها لضيفه يوم وليلة، ثم بعد ذلك الضيافة العادية 3 أيام. فما كان بعد ذلك فهو صدق، صدق من الصدقات، ولا يحل له أن يخوى عنده حتى يخرجه. يعني لا يجوز لهذا الضيف أن يمكث بعد 3 أيام حتى يوقع المضيف في حرج من بقاء معه وسكونه إياه. يقول في هذا حديث آداب وصورة منها التأكيد في لزوم الصمت، وقول الخير أفضل من الصمت، الخير أحسن من الصمت.
قال لأن قول الخير غنيمة والسكوت سلامة والغنيمة أفضل من السلام. وكذلك قال قل خيرا تظلم أو اسكت عن شر تسلم. طيب ثم ذكر مثلا كل ما يلفظ به الإنسان ويتكلم به يكتبه الملكان. لكن هناك قول يقول يكتب كل شيء حتى ما يعلل به الرجل صبيه والمرأة صبية. كل شيء يكتب. هناك قول آخر يقول لا يكتب إلا الخير والشر، وأما الكلام اللغو فلا حاجة إلى كتابه. طيب يقول ابن عباس هنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال يا غلام اسقني الماء وأسرد الفرس لا يكتب إلا الخير والشر. هذا لا يكتب. هناك قول آخر يقول يكتب كل شيء فإذا كان يوم الاثنين والخميس ألقى منه أطعمني وأسقني وما أشبه ذلك من لغو الكلام ويبقى الخير والشر. طيب وفي أيضا الحض على بر الجار وإكرامه والحض على إكرام الضيف وإجازته، وفي ذلك دليل على أن الضيافة ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جائزته يوم وليل، والجائزة لا تجب فرضا، يعني الجائزة الشيء الذي يكرم به ليس بواجب. قال لأنها إتحاف الضيف بأطيب ما يقدر عليه من الطعام، فإذا هذا من باب الإحسان والمعروف والأخلاق الجميلة والمعاملة الحسنة وليس بواجب. طيب ثم ذكر ما يحل له أن يخوي عنده حتى يخرجه، أن يقيم عنده حتى يخرجه، والصلاة والإقامة. وأتى ببيت المعلقة الحارث بن حليزة اليشكري آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، يعني رب مقيم يمل منه إقامته. رجل ثقيل ثقيل النفس فطول الظل إذا أقام معه تتعب معه، لكن هناك أيضا من لا يمل معه المكف والإقامة. هذا من التوفيق صلى الله عليه وسلم.